الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة وفي الساحة الشريفة كذلك في موطن شرفة بأنوار العلم المتلقى من لدن حكيم عليم ثم عمن تلقى من لدن الحكيم العليم نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم تلقي هذا العلم الموروث الذي تشرفون به أذهانكم وعقولكم وقلوبكم لتتشرف به ذواتكم فتكون ذواتا مصفاة تدخل في دوائر من اصطفاه الله. الحمد لله على هذه النعمة وعلى هذه التهيئة وعلى تيسير مثل هذا السبيل، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة من فضل الله تبارك وتعالى. والوعد الكريم لمن صح صدقه في طلب العلم أن الذي يسلك به إلى طريق الجنة هو الله، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقد يكون في مظهر شيخه الذي يرشده ومعلمه الذي يدله، وكديما قال سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى: لقد ضل من ليس له شيخ يهديه، لقد ضل من ليس له شيخ يهديه وشيخ يرشده. ويقول في هذا المعنى بعض العارفين: من لا صحب في زمانه شيخ عارف مكين مرت حياته وهو معدود في المفلسين، مرت حياته وهو معدود في المفلسين. لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يكون سراية نور الإيمان به ثم تحقيق الإيمان به إلا عبر مقابلة الذوات للذوات، فاختار ذواتا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، تقابل هذه الذوات ذواتا فتتأثر بها تصدقها وتستسلم لها وتتبعها، فينقدح فيها النور الذي حملته تلك الذوات. وكانت أشرف الذوات ذات نبيكم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. نقول لله الحمد والمنة على هذا التيسير، وسلك الله به طريقا إلى الجنة أمر ما أعجبه. فاصدق في سلوك السبيل لطلب هذا العلم واخلص، وسيتولى رب العرش التسليك بك والأخذ بيدك، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي اللفظ الآخر: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهو الذي سيسلكك وهو الذي سيسهل لك إن صحت نيتك أنت في هذا العلم وفي أخذ هذا العلم. ورحم الله المنسوب إليه المكان والمحسوب عليه الشيخ إسماعيل بن صادق العدوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان يحمل من نور هذا العلم قصة عجيبا وافرا، بدا على أخلاقه وبدا على صفات قلبه وغيرته لدين الله تبارك وتعالى ونطقه بالحق وإرادته انتشال الناس من الشرور. وقد قابلناه عليه رحمة الله وجلسناه بعض الجلسات، وكانت بيننا وبينه المودة في الله تبارك وتعالى. وآخر ما لقيناه كان وعدنا إن شاء الله يتيسر له الأمر فيزور إلى حضرموت ونتقاه في كريم. ثم بعد فترة وجيزة جاء المرض الذي ذهب فيه إلى أمريكا، وكان بعد ذلك أيضا مرت أيام وتماثل تشفى ثم عاد المرض فتوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في وقت قريب ذهب مع الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد زكي إبراهيم في أوقات متقاربة نجوم من أنجوم الهدى والنور والعلم كانت في هذه البلدان، انطوت في سنين كل واحد منهم بموته يسلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. الحمد لله نذكر هذه المعاني في خلال اجتماعنا بكم في هذا المكان وفي هذه الرحاب الطاهرة بجوار الأزهر الشريف، بجوار منبه الأزهر يزهر ويزهر كل مزهر، الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قال عنه صاحب الرسالة: المؤتمن على إنقاذ الخلق من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أنتم في رحاب المباركة، تلقي العلم فيها يثمر إذا صحت النية روح العلم، وروح العلم إذا حلت في قلب جمعت القلب على الله، لأنه ليس المقصود من العلم ولا من العمل إلا الله. وكل من قصد غير الله تعالى فهو ناقص، وكل من قصد غير الله تبارك وتعالى فهو إلى القطيعة أقرب. ومن هنا كان يردد العارفون: لا مقصود إلا الله. المقصود لذاته هو الله وحده، وما مقصود أولو الألباب حتى من دخول الجنة إلى رضوان الله، المقصود هو الله، ليس ذات الجنة. الجنة بناء وخلق مخلوق، ولكن جعل الله فيها رضوانه وأسكن فيها أحبابه، فهي تحب من أجله وتقصد من أجله. فالمقصود هو جل جلاله وتعالى في علاه، ولقد بين هذا المقصود فيما تسمعونه في الحديث الصحيح أنه يخاطب أهل الجنة: هل رضيتم؟ يقولون: كيف لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا. يقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك وما هو أفضل من ذلك؟ بل أن تتذكروا المقصود الأعظم، أن تتذكروا الغاية الكبرى. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولما ذكر الله الجنة ونعيمها قال: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، جعلنا الله إياكم من أهل ذلك الرضوان. إذن نحن من خلال هذا الحديث ندرك أن مهمتنا من خلال أخذ هذا العلم لأجل العمل به في هذا الوجود وفي هذه الحياة، أشرف المهمات وأعلاها وأكبرها نخاطب بها جميع العقليات الموجودة على ظهر الأرض، مستندين إلى خطاب أرفع وأشرف وأوسع وأكبر وأجل وأقوى وأعظم وأقوم من الحق جل جلاله. خطاب توجه من خالق الكل حمله خاتم الرسل، فيجب على طالب هذا العلم أن يعرف منزلته ويعرف مكانته ويعرف مهمته في هذا الوجود، وكيف يتخاطب مع كل موجود بمنهج موجد الوجود جل جلاله على هدي وسنتي وسيرتي زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن إن خرجت مكانة هذا العلم من عقول كثير من المسلمين بعمل كثير من الكافرين من شياطين الإنس والجن، وأنزلوه عن منزلته في نفوس وعقليات كثير من المسلمين، فالمشكلة الأكبر والأخطر أن يتسرب هذا الإنزال والحط لدرجة هذا العلم عند من يتعلمه أو عند من يعلمه، أن يستشعر أنه أقل، وأن في الوجود والدنيا علم أشرف من هذا أو أعز من هذا. وعزة العزيز الذي له العزة جميعا، لا يمكن أن يكتون أي معلومات في أي علم أشرف من معلومات تولى رب العرش بيانها لخلقه الذي هو أعلم بهم وبما يحتاجونه دنيا وآخرة، لا أعز من هذا العلم ولا أشرف ولا أكبر منه. وبقية العلوم إن خرجت عن مقتضى هذا العلم فإلى الضرر وإلى الشر وإلى الفساد وإلى الفتنة، كما ترون الحال بما استخدمت الأجهزة، بما استخدمت التكنولوجيا، وما جنت البشرية منها، وما جنت الأمة منها. من استخدمها بنور هذا العلم الشرعي وما توافق معه من أهل الفطرة فتجنب الضرر بها قليلون، وهم الذين استفادوا وسخروا هذه التكنولوجيا والمعلومات للمقصود الأعظم في الحياة، ولكن الذين استخدموها على غير هذا المنهج على غير هذا النور تضرروا وضروا بها، أفسدوا بها الأخلاق، أفسدوا بها الأفكار، تعدوا بها الحدود، تحيلوا بها لإيقاع الضرر بالغير وللإفساد وللشر ولأخذ حق الغير. هذا الواقع في حياة الناس. فما كانت الأجهزة ولا التقدم في المعلومات بمسعد للإنسان إذا انفصل عن نور خالقه، إذا انفصل عن نور موجده، فكل العلوم محتاجة إلى هذا العلم. وهذا العلم الشريف لا يحتاج في ذاته إلى شيء من تلك العلوم، ولكنه يستخدم بقية تلك العلوم، فقد يكون المتعلم يحتاج أن يتخذ وسيلة للوصول إلى هذا العلم، أما ذات هذا العلم فهي أشرف من أن تحتاج إلى علم آخر، وإلا لكانت الرسالة قاصرة، وذلك مستحيل أن تكون الرسالة جاءتنا بمعلومات وبعلم غير أشرف منه أو لا أو محتاج إلى غير من العلوم، ولم تعلمنا إياه ولم يبينه لنا. هذا أمر مستحيل، فإن الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا أمر وكلف صاحب الأمانة أن يبلغ ويؤدي فأداها. فلو كان هناك علم محتاج إليه هذا العلم وهذا العلم أقل منه لكانت الرسالة قاصرة، وإذا قصرت الرسالة قصر الرسول، وإذا قصر الرسول كان المرسل، وهذا أمر مستحيل. المرسل الله، والرسول أكمل خلق الله، والرسالة تامة بنبأ الله. اليوم أكملت لكم دينكم وتركتكم على المحجة البيضاء، وما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه وأمرتكم به، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه. فأول من يحمل غلاء هذا العلم وشرفه وكرمته أنتم معشر المنتمين إلى هذا العلم. إن غيبوه عن أذهان كثير بشيء من الكذب والإيهام والظن والخديعة فحقكم أن ترجعوا أنتم إلى إدراك الحقيقة، وأن تحملوها للبشر، وأن تحملوها للزمان الذي تعيشوا فيه استعدادا لما بعد زمانكم، وما بعد زمانكم مما يهمكم أنتم ويخصكم أنتم، ليس مجرد من يأتي بعدكم. أنتم مسؤولون ما خلفتم لمن بعدكم، لكن يهمكم أنتم بعد انتقالكم من هذه الحياة شؤونكم بعدها، أحوالكم بعدها، إما نعيم لا يوصف وإما عذاب لا يطاق. فالمستقبل مستقبلكم أنتم، والخطر عليكم أنتم بعد انتقالكم، لا مجرد الأجيال من بعدكم، لكن أنتم. أنتم عندما تنتقلون من هذه الحياة تكون المسؤولية في هذه الحياة ما عملتم، وسطها في ضمنها ضمن أيامها وليالها ما عملتم، أي شعور حملتم، أي عقيدة اعتقدتم، أي نظرة نظرتم إلى الأمور، أخذتم ميزان الله أم غرتكم موازين أهل الظنون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كيف موازينهم يا رب؟ قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذه موازين الكفرة وموازين من انقطع عن الله تبارك وتعالى. لكن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذ جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من متى تشددوا باسم السلام هؤلاء وآتوا بالمفاهيم المعوجة عن السلام؟ وصف المفاهيم أن يستبد بالقوة الحسية من يستبد، وأن يستضعف من يستضعف، وأن يدعى على أهل البلدان ادعاءات تمنحهم الدخول إلى على البلدان واستهلاكها واستهلاك ما فيها، أو رد أهلها إلى حال أصعب وأتعب. ثم يقولون إنما جينا للحرية، وإنما جينا للديمقراطية، وإنما جينا للتقدم، وواقع الحال ينطب ويصيح يقول كذبتم. ومع ذلك فمصدق الوهم كثير، لأن أهل هذه الوظيفة في هذا العلم ناموا وقصروا في أداء مهمتهم وواجبهم لأهل هذا الوجود. وإلا لو حيت القلوب وعلمت من أين يؤخذ العلم وما العلم الأشرف، وكيف نستخدم سائر المعلومات وسائر المصنوعات وسائر المسخر لنا على ظهر الأرض من قبل خالق الأرض لا من قبل مخلوق مثلنا، مهما فكر ما فكر. ولكن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لا منهم، منه تعالى سخرها لنا. فالمنه الأولى لله، هو الذي خلق، وهو الذي أوجد العقل وأوجد الفكر، والذي سخر المادة، والذي هيئ السبيل لتصنيعها أو لتطويرها أو لإبرازها في الأشكال المختلفة، فالمنه له. أفناتي بعد ذلك أن اغترارا بهذه المصنوعات ننساه وناتي إلى الأسباب التحتية السفلية فنقول كأنك أنت التي خلقتي وأنت التي تستحقين الطاعة دون من أوجد من العدم؟ وشؤون عجزهم ظاهرة في مختلف أحوالهم وحياتهم، كما يقرأها اللبيب العاقل. أيها الأحباب، يجب أن تحملوا أنتم عظمة هذا العلم في قلوبكم، وتعلمون منة الله عليكم أن سار بكم في سبيل. من سار فيه بصدق الله يسهل له، والله يسلك به. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وما معنى سهل الله له طريق الجنة أو سلك به طريق إلى الجنة؟ كيف يتبين لك شيء من حقيقة هذا المعنى؟ بأمرين: الأول في الدنيا بتوفيقه للانتهاج في نهي أهل الجنة والعمل بعمل أهل الجنة. إن الله خلق للجنة أهلا، خلق الجنة وخلق لها أهلا، فهم بعمل أهل الجنة يعملون، يقول صلى الله عليه وسلم. فالأول يمدك بالتوفيق لتطبيق منهجه في الحياة فيسلك بك سبيل إلى الجنة. الثاني في الآخرة في موقفين: الموقف الأول عند الحشر، يحشر الناس في ظلمة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له، يوم يقول الذين يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يوم لا يخزي الله النبي. فمن الذي يخزى؟ يخزى أعداء النبي، وإن كانوا أهل صناعات، وإن كانوا أهل عسكر وقوة عسكرية، هم المخزيون ذلك. لكن ذاك اليوم يوم لا يخزي الله النبي. العظمة عظمة محمد عليه الصلاة والسلام في موقف القيامة: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اللهم اجعلنا معه. وتكون هناك إذا عشتم هنا معه بالعلم والعمل والعمل بسننه، أحدكم يطلب العلم ويرتبط بالقيام في الليل، انكسار ولو ركعتين في جوف الليل، كنز من كنوز البر، ليدرك روح العلم ونور العلم وسر العلم. قديما قالوا: ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، ولكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل، والانكسار في جوف الليل. قالوا لسيدنا إذا الجنيد بن محمد: نسمع عنك علوم بديعة ومعاني واسعة في الآيات وفي أخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن درسنا معك ما فهمنا هذا، ما تعلمنا، من أين جيت بها؟ أشار إلى درجة عنده في البيت، قال: من الاعتكاف مع الله عند هذه الدرجة 20 سنة. قال: أنا اعتكفت مع ربي هنا. وهذا الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله يبرز هذا التجديد للدين في عصره وهذه العلوم بعد اعتكاف مع الله. وقد بلغ في العلوم الظاهرة مبلغا كبيرا، وكان الرئيس المدرس بجامعة نظامية أكبر الجامعات في ذاك العصر، ومع ذلك كله ترك كل ذلك، وقالوا: تركت هبا سعدة وسعدة بمنزلي، وعدت إلى محبوب أول منزلي، ذكرت هذا بمعزل وعدت ونادتني الأعمال. وهكذا قال في أبياته البديعة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لما أدرك الحقيقة وأبرز لنا هذه العلوم التي نفعت. فلولا ما بعد خروجه من النظامية ما كان يذكر هذا الذكر، قد درس قبله كثير وبعده كثير في النظامية، فما بقي لهم الأثار وما بقي لهم التراث. لكن تراثه من بعد خروجه من تلك المدرسة واعتكافه في دمشق، وذهابه إلى بيت المقدس، وعودته إلى بلاده، وألف الإحياء وعلوم الدين، رجع بها يذكر اليوم، كل تراثه فيها مخزون، ما قبلها ما شيء يذكر منه الآن. ولكن ما بعد تلك الفترة حينما عاد إلى الله الباقي، بقي كل ما كان في تلك الفترة. وعندما كان في خديعة مظهر العلم ومن انصراف القلب إلى الخلق دون الحق، وهم فانون، فني ما كان فيها. وهكذا إذا أخذتم تعظيم هذا العلم وربطه بحقيقة الآداب النبوية، فارتبطتم في خلال طلبكم العلم بالقرآن، ولم يهجره أحدكم باسم طلب العلم يمر عليه اليوم والليلة ما تدبر صفحات من كلام ربي، ما هكذا يكون طلب العلم. هذا معدن العلم وأصل العلم، ادرس في أي مادة لكن اربط قلبك بالخطاب المباشر من الرب. كان سيدنا جعفر الصادق يقول: إن الله تجلى لخلقه في كلامه، ولكنهم لا يبصرون ولكنهم لا يعلمون، تجلى لخلقه في كلامه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. ثم جعل لك نصيبا يسيرا من أذكار الصباح والمساء. وخذ قول الإمام مالك: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، اطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. بس الموازين، ولا يكون باسم طلب العلم أهملت السنن وأهملت الوتر وأهملت الضحى وتقول طالب علم، ولا يجي واحد باسم العبادة يترك علم مهم عليه ويقول أنا ذاكر وجيب كذا كذا ألف من الذكر كل يوم وأجي أقرأ كذا كذا جزء وختمة في اليوم. خفف من هذا، روح طلب العلم، اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. وازنوا بين الأمور، فقد جاء بها واحد، جاء بها كلها واحد عن واحد سبحانه وتعالى، جاء بها صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. إذا اقترن هذا وعرفتم عظمة ما أنتم فيه وقمتم بحق هذا العلم وربطه بالآداب والأخلاق، علمتم بعد ذلك مهمتكم في خطاب الخلق مستندين إلى خطاب الخالق جل جلاله، واثقين بالله تؤدون مهمتكم في واقع الحياة، تنتشل الناس من إيثار غير الله على الله، من استبدال سنن محمد صلى الله عليه وسلم بسنن أعداء الله في عادات الناس في بيوتهم في خارج بيوتهم في مناسباتهم، لأن الدين دين حياة، دين حياة يهذب ويرتب ويقول لك اقبل هذا وارفض هذا، ما هو تقبل كل شيء. وقد يأتي كلام نافع أو مفيد من كافر أو من فاجر تقبله، لا لأنه من كافر ولا من فاجر، لأن الله ورسوله أمروك أن تقبل هذا بحسب ميزانه. ويأتيك ما خالفهم من أي واحد فترد عليه. ولما أمسك مسيلمة الكذاب مدعي النبوة سيدنا الصحابي يقول له تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذن يصمم نعم ما تقول. واحد يقبل واحد شيء يقبل شيء يرفض، مو كل شيء، ما هو إما صاحب ميزان. قال اقطعوا يده، قطعوا يده، تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمم عما تقول. اقطعوا اليد الثانية، قطعوا اليد الثانية، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمم عما تقول. ليش هذا المعنى؟ اقطعوا رجله، قطعوا رجله، أتشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمم عما تقول. قال اقطعوا رجله الثانية، قطعوا رجله الثانية، صار وصلت لحم الآن لا يدين ولا رجلين، وهو ثابت على المبدأ أقبل هذا وأرفض هذا. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. تشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عما تقول. وأمه هناك تقول لي مثل هذا اليوم أعددتك يا ولدي، تقول لي مثل هذا اليوم أعددتك يا ولدي. هي شربت كأس الإيمان وعرفت سر الحياة ووجودها ومعنى رسالة النبي وحقه وصدقه صلى الله عليه وسلم، فقابلت هذا الطاغية بهذا. عددت كل مثل هذا اليوم يومين قتل في ذلك رحمة الله تبارك وتعالى، ولكنه على المبدأ يعرف ماذا يقبل وماذا يرد، ماذا يستقبل وماذا يرفض. وهكذا فيما يعرض علينا اليوم في جانب نشهد، في جانب في أذاننا صمام، ما يجوز لنا نسمع ولا أن نسلم به ولا أن نمشي وراءه. ولكن كثير من عقليات المسلمين صارت أتباع كل ناعق، وما جاء من الجهة الفلانية والجهة الفلانية على طول. لها عندنا ميزان نزل مع الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، مش كتاب بلا ميزان، في ميزان عندنا نزن به الأشياء ونعرف ما نحب وما نبغض وما نفرح به وما نحزن عليه وما نقبله وما نرده. والتقوى والاستقامة على هذا الميزان الذي أحبه لنا الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل حقيقة الإيمان. هذا صاحب ميزان، هو المحرر، هذا الحر الذي ما أسره الهوى ولا الشهوات ولا الأحزاب ولا السياسات ولا المسلمون ولا الكفار ولا الإنس ولا الجن ولا أحد من أي سر. عنده ميزان من عند الله يقبل على ضوء ويرد على ضوء، هذا حر، هذا يعطي لله يمنع لله، يرضى لله يغضب لله، يحب لله يبغض لله، محرر. ماشي دوافع تحمله على أن يحب شيء ما يحبه الله، ولا أن يبغض شيء ما أذن الله له ببغضه، ولا أن يعطي في محل منعه الله من العطاء، ولا أن يمنع في مكان أحب الله منه العطاء. هذا المحرر، هذا خلاص، هذا إنسان حر، ما تأثره أحزاب ولا أوضاع ولا إنس ولا جن ولا صغار ولا كبار، هذا تبع الفوق بس. هذا الحر، وهذا التحرير الذي أحبه الله سبحانه وتعالى منه، والحرية التي بعث الله بها أنبياءه ورسله، ترجع إلى عزة التذلل لله. إنما أنا عبد، أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد؟ قل إنما أتبع ما يوحى إليه من ربي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه من ربي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا متبع، أنا مهتدي، أنا مقتدي، أنا مطيع، أنا خاضع لربي جل جلاله، ماشي فيه، أبدله من تلقاء نفسي ولا من عندي ولا بمراعاة الظروف والأحوال، كما بعض الناس يأتي عنده التصور وهو يأخذ العلم الشريف ونحوه، يقول من أجل نكسب الناس ونقربهم نعمل مثل عملهم. إذا كان عملهم مخالف للسنة فضلا عن الشريعة، فمثالك مثال إذا الواحد إذا بتن بذ الناس الغرقة أو الإغراق، مش هو الإغراق، من قالك هو الإغراق؟ لا، إن كنت تجيد السباحة نفسه تنزل إلى الماء، لكن ما تغرق، تمسكهم تخرجهم وصل غرق معهم وبعدين تنجول، ما مش هكذا. فهذا يقول لك أول غرق أنت بعدين نجهم، ما يصلح. إلا إن كان ما تجيد السباحة وما في قوة قعد بعيد من الماء ومد حبل لهم، ما في قوة شوف لك حجرة قوية وإلا شجرة قوية بالطرف الحبل بها ومد لهم هلهم يتمسكون به. وأما أنت ضعيف وتمد لهم الحبل ولا تخرج معهم ما تجيد السباحة، ولا تقول أول أغرق كما هم من شان خرجهم فكلكم تغرقون والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنحن ما نبرر الوسائل لأجل صلاح وإرادة الغاية. وأجيب أقول بعض العلماء المعاصرين يقول في قولهم الغاية تبرر الوسيلة، وهي مقولة جاءت على غير وجهها، لا من الشرع ولا من العقل إلا عند سقطت الناس. قال بل أقول الغاية يقول تقرر الوسيلة، إن كانت الغاية شريفة هي تقرر الوسيلة شريفة، إن كانت هي الغاية أصلا ساقطة ما يبالي صاحبها بأي شيء، الغاية هي التي تقرر الوسيلة ما هو تبرر. ولذلك لا يتوصل إلى رضوان الله بمعصية أبدا، ولا إلى نصرة الله بمخالفة، ما يتأتى ولا يكون ذلك. ولقد شرع الله لنا ما شرع من الحكمة ومن اللين ومن الرفق، وكله في غير خروج عن الأدب ولا عن السنة، ولا تحويل الاعتزاز بالسنة إلى اعتزاز بتقليد لأجانب، لا ما هذا من الدين في شيء، ولا من العقل ولا من الحكمة. وما رأينا أصحاب الاتجاهات المختلفة من يتنكر حتى لزيه ولا لمظهره ولا لشيء من أجل يجلب غيره من الناس، إلا ما حصل من نوادر التلبيس. فكذلك ينبغي أن نفقه معنى عزتنا بالله وبرسوله. بارك الله لكم في مكانكم ودراستكم والقائمين عليكم، ورحم الله الشيخ إسماعيل بن صادق العدوي وجمعنا به في دار الكرام. اللهم أدخل عليه في قبره روحا منك وسلاما منا في كل لمحة وفي كل نفس، وهيئنا للقاء به مع من جاءنا بهذا الشرع وبهذا الدين، عبدك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارحم المتقدمين في هذه المواطن وهذه البلد من أهل البيت الطاهر ومن الأولياء الأكابر ومن العلماء العاملين العارفين، واجزهم خير الجزاء واجمعنا بهم في دار الكرامة، وأنت راض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب، وأعنا القائمين على هذا المكان والمترددين إليه والمساهمين فيه والمتعلمين فيه بمعونة من عندك ربانية تثبتهم بها على ما تحب، حتى يكونوا سببا في صلاح العباد والبلاد وفي نشر الهدى والرشاد وفي رفع ودفع ظلم الغي والطغيان والفساد، وأصلح لنا ولهم الجسم والفؤاد والخافي والباد، وارزقنا تعظيم سنة خير العباد والعمل بها كما تحب وترضى في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين.